السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان رضي الله عنه وأرضاه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله جل في علاه. وقال ابن مسعود: كلام ربي كلام ربي، من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلام الله جل في علاه. وقد روى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فجاء نور الإيمان فالتقى مع نور القرآن فتمت الهداية. نسأل الله جل في علاه أن يتم لنا هذه الهداية. احنا توقفنا قبل السفر إلى سورة الفجر، صحيح؟ فاليوم الغاشية. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
جزاكم الله خيرا. سورة الغاشية هذه السورة باتفاق مكية، وطابع القرآن المكي يظهر عليها كما جاء بسند صحيح عن عبد الله بن الزبير وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذه السورة العظيمة الجليلة تتجلى فيها صورة أحوال الناس وأصناف الناس يوم القيامة. تتحدث في مطلع السورة عن أهوال يوم القيامة، الشدائد والبلابل والكرب الشديدة التي تنزل وتحل بالناس أجمعين في هذا اليوم المهيب العظيم الذي فيه الخضب الجسيم. ثم تبين لنا حال التعساء الأشقياء
ثم تظهر لنا بجلاء حال الأتقياء السعداء، ثم بعد ذلك تذكرنا جميعا إن كنتم تخافون من حال التعساء الأشقياء فتفرون من هذا الحال، وأنتم تحبون حال السعداء الأتقياء فعليكم أن تتذكروا أن الطريق إلى هذه بالفرار من هذه الحال إلى هذه الحال هو إتقان المعرفة برب البرية جل في علاه. فأظهر الله جل في علاه مظاهر الربوبية في الشطر الثاني من الصورة حتى يعني يخطف بالأبصار وبالقلوب، فتهتز الأركان فتسعى خلف نور إضاءة ربوبية الله جل في علاه، أو قل الآيات التي تظهر ربوبية الله جل في علاه، فيستلزم بذلك الانكسار التام والخضوع التام والعبودية الكاملة لرب الأرض والسماء حتى يصل المرء إلى حال السعداء. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. فضل هذه الصورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس في يوم اللعب، وما هو يوم اللعب؟ وهل هناك أيام يلعب فيها المسلمون؟ أجيب سكتوا. نعم، في ديننا فسحة، وهذه رحمة الله بهذه الأمة، يلعب المسلمون لكن وفق السنة وفق الشرع، لا يلعبون وفق ضرب الشيطان بل على سبيل ضرب أو يسلكون ضرب الرحمن. هو يوم العيد أو العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، العيد العامي والعيد الأسبوعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الناس في هذه الأيام الجليلة بهذه الصورة العظيمة، يعني مهما انشغلتم بما أنتم فيه من مرح وسعادة تذكروا هذه السعادة ستكون أتم وأكمل عند الله في الخلود الأبدي السرمدي في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، كما روى مسلم في صحيحه عن نعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهذه الصورة يوم الجمعة في عيد العيد الأسبوعي، وأيضا يوم الفطر أو الأضحى يصلي بسبح وبالغاشية، وفي مرات يصلي بالقمر وأيضا بقاف. قال الله تعالى: هل أتاك حديث الغاشية. هل استفهام يا محمد، هل أتاك حديث الغاشية؟ العلماء في هذا الاستفهام لهم قولان في هذا الباب. المفسرون أو جماهير أهل التفسير قالوا هذا استفهام، هل أتاك حديث الغاشية، مفاد هذا الاستفهام التفخيم والتهويل والتبجيل والتعظيم لهذا اليوم العظيم، يوم الغاشية، يوم الداهية، اليوم الذي تدك فيه هذه الساعة الناس بأسرهم عندما يبعثون غير مختنين حفاة عراة إلى رب البرية جل في علاه. فهل للاستفهام، هل أتاك حديث الغاشية. روى عمرو بن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إرسالا، لأن عمرو بن ميمون تابعي، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بامرأة تقرأ هذه الصورة العظيمة، هل أتاك حديث الغاشية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم قد جاءني، نعم قد جاءني. يعني الله جل وعلا أخبره بحديث الغاشية، وهذا من باب العام المخصوص، أو قل يخرج منه بعض أفراده. إيش الأفراد التي تخرج من حديث الغاشية؟ الوقت والميعاد. لا يعلم وقت الغاشية إلا الله جل في علاه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، سورة الأعراف، لا يجليها لوقتها إلا هو، ما أحد يعلمها. وحديث الصحيحين عندما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال: ما المسؤول بأعلم بها من السائل. لا علم له، لكن أعطاه الله جل وعلا أخبار عن أمرات الساعة، عن أشراط الساعة، عما يحدث في الساعة عند خروج الناس إلى ربهم جل في علاه. هل أتاك حديث الغاشية، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: هل هنا بمعنى قد، تحقيقا قد أتاك حديث الغاشية. نعم قد أتى حديث الغاشية، والاستفهام فيه تقرير إتيان حديث الغاشية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كما قلنا مفاده للتعظيم والتهويل والتفخيم، لفزع القلوب، لتهز الأركان، فينتبه المرء فيحاول قدر إمكانه أن يستعد لهذا اليوم. هل أتاك حديث الغاشية. الغاشية قال ابن عباس هي الساعة القيامة، الغاشية هي الساعة، هي القيامة، اليوم الذي يخرج فيه الناس سراعا إلى الله جل في علاه. هول هذا الموقف يبعثون حفاة عراة غرلة تشخص أبصارهم، يفزعون، يشتد بهم الكرب ويدلهم الخضب في هذا اليوم. فالغاشية الساعة. وفي رواية أخرى عن بعض العلماء قالوا وهو الحسن قال الغاشية هي النار، الغاشية هي النار. أما قول ابن عباس فتوجيهه هل أتاك حديث الساعة، حديث الغاشية يعني الساعة، الساعة التي يحدث فيها الأهوال والبلابل والكرب وما يحدث للناس من شدة وكرب، فهي تغشى الناس بهذه الأهوال. الرواية الثانية قال الغاشية النار، هل أتاك حديث النار؟ طب وهل النار تغشى أحدا؟ نعم والله تغشى وجوه الكافرين، تغشى وجوه الفاسقين، كما قال الله تعالى تلفح وجوههم النار، فهي تغشى وجوه الكافرين. وابن جرير الطبري قال لا خلاف بين القولين، بل الآية تسع التفسيرين. وهذه قاعدة عند علماءنا المفسرين، أنه إذا جاءت الآية بأكثر من معنى عن الصحابة الكرام الذين هم أعلم الناس بمراد الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين التفسيرين، فصحيح أن نقول الآية تفسيرها الغاشية هي الساعة، والغاشية أيضا هي النار، لأنه لزوما من وجود الساعة أنه سيكون المآل إما إلى جنة وإما إلى نار، ثم تغشى النار وجوه الكافرين. إذن هل أتاك حديث الغاشية؟ إما الساعة وإما النار وبينهما تلازم. وجوه هنا يخبر بعدما شوق الله جل وعلا القلوب وجذب الانتباه، كأن السامع يسمع هل أتاك حديث الغاشية؟ وما الغاشية؟ وما يحدث في الغاشية؟ وما تكون الغاشية؟ فتأتيه الإجابة تشويق للقلوب حتى ينتبه المرء ولا يشرد ذهنه. هذه الغاشية ما فيها؟ وجوه يومئذ، الإضافة هنا قطرب. إيش إفادة الإضافة التنوين هنا؟ عوض، عوض عن الإضافة صحيح، لأن المقصود وجوه يوم الغاشية خاشعة، فالتنوين هنا عوض عن الإضافة. وجوه يومئذ خاشعة، العلماء يقولون وجوه يعني الذوات، يقصد بها الذات، ونقول لا، يقصد بها الوجوه، ولازم وجود الوجوه وجود إيش؟ الذات. أنت ما ترى أن زيدا قد بعث، فلما بعث قال محمد رأيته قد بعث، يقص عن الآخرين، وجهه يمشي وجسده ما زال في التراب، رأيت ذلك؟ لا، ما يمكن. إذا قال وجوه إذن يقصد بها وجود الوجوه مع الذوات، لأن الذات لا تحمل الصفة صفة الوجه. وجوه يومئذ ما حالها، كيف حالها؟ اللهم بيض وجوهنا يا رب العالمين. وجوه يومئذ خاشعة، ذليلة، منكسرة، محتقرة، مقبحة، يلحقها التوبيخ والتقريع، نعوذ بالله من الخذلان. وجوه يومئذ ذليلة مهانة، لما يا رب؟ لأنهم في الدنيا لم ينصاعوا لربهم جل في علاه، تكبروا وتجبروا، جزاء وفاقا أوتوا بنقيض ما فعلوا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فلما كان يسير بين الناس كالطاووس أنفه في السماء، جاء يحشر يوم القيامة كالذر كالنمل بل أقل من النمل، وأنفه في التراب. وجوه يومئذ خاشعة بالتكبر والتجبر، إذ الكبر لداء الله والعظمة زار الله جل في علاه، فمن نازع الله في هاتين الصفتين عذبه الله جل في علاه ولا يبالي. وجوه ذليلة مقبحة مقرعة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. حصل خلاف كثير بين أهل التفسير في هذا الباب، كأنه قال هذه الوجوه الخاشعة الذليلة، يقف المرء ويقول لنفسه قبل أن يسأل الناس، هذه الوجوه التي كانت مشرقة وكانت تتلألأ ويفوح شذاها بين الناس، والناس كل غر لا يفقه عن الآخرة شيء، يقول ليتني كنت مكان هذا الرجل، يشتشرئب أعناقهم على ما فيه هذا الرجل الغني الثري صاحب المكانة الذي قد عاث في الأرض فسادا، تشرئب الأعناق حتى تصل لهذه المكانة. فكأنهم يقولون في أنفسهم أهذا؟ لما وصل لهذه المهانة؟ لما وصل لهذه الذلة؟ لما هذه الوجوه ذليلة مهانة؟ تأتيه الإجابة لما عملت، أو بما عملت باء السببية، بما عملت في هذه الدنيا عاملة ناصبة، كأن عاملة ناصبة إجابة عن العلة التي بها كانت الوجوه يوم القيامة خاشعة ذليلة مهانة. لما هي خاشعة؟ لما هي ذليلة؟ لما هي مهانة؟ لأنها كانت تعمل الفساد في الأرض، عاملة ناصبة. قال الحسن عاملة في الدنيا بالسوء والفحش والتفحش، عاست في الأرض فسادا، عصت الله ورسوله جل في علاه، عبدت الشيطان دون عبادة الرحمن، قدمت الهوى على أوامر الرحمن سبحانه جل في علاه، لذلك حشرت ذليلة مهانة، عاملة في الدنيا ناصبة، يعني نصب لها العذاب في الآخرة. وبعض العلماء منهم ابن عباس يقول عاملة ناصبة، المقصود بهذه الآية اليهود والنصارى. لما؟ لأن اليهود أتاهم كتاب الله جل في علاه، وأتتهم الرسل يذكرونهم بما أتى به الرسل قبلهم وبما جاء به الرسول الذي جاء بعد الرسل الذين أتوهم، وبشروهم بهذا الرسول، ومع ذلك عتوا وتجبروا وتكبروا على أوامر الله جل في علاه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس عذابا يوم القيامة أهل الكتاب. لما؟ لأنهم عتوا وتجبروا وتكبروا على بصيرة، ما اختلفوا إلا بعدما جاءتهم البينات بغيا بينهم. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة، أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وكعب بن الأشرف وهذا الثاني اليهودي الذي قال له أهو هو؟ قال هو هو. قال: وماذا تفعل معه؟ قال: عداوته إلى يوم الدين. ما مات يهودي قط إلا ويعلم أن هذا الدين هو الدين الحق، إلا ويعلم أن هذا الرسول هو الرسول الحق، فعملوا خلاف بما اعتقدوا الاعتقاد السديد وتكبروا على أوامر الله، فكانت النتيجة حشروا على ذلة ومهانة نعوذ بالله من الخذلان. يبقى إذن عاملة ناصبة المقصود بها اليهود والنصارى. وقد جاءت بعض الروايات فيها انقطاع أن عمر بن الخطاب مر على راهب، هذا الراهب يصلي لله يتعبد، مر على راهب قائم يصلي، فنظر إليه عمر فبكى بكاء شديدا، فلما رجع في ذلك وسئل قرأ قول الله تعالى بعدما نظر إلى هذا النصراني، لأنه سيأتي يوم القيامة بجبال من الأعمال، وكل هذه الأعمال ستكون هباء منثورة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبكى عمر بن الخطاب ثم تلا قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، حتى ولو قام الليل كله وصام النهار كله وفعل ذلك دهره كله لا يقبل عند الله جل في علاه. لذلك بكى عمر بعدما أطاعوا، بعدما تعبدوا، بعدما أنفقوا، لم يقبل منهم شيء عند الله جل في علاه، لأنهم لم يوحدوا الله حق التوحيد. عاملة ناصبة قال ابن عباس اليهود والنصارى. وقال غير ابن عباس: بل عاملة في الدنيا لكل أحد، عملوا في الدنيا بالمعاصي، بالكبر، بالفسق، بالفحش، بالتفحش، بالغيبة، بالنميمة، بالوقيعة بين المسلمين، عملوا المعاصي وتكبروا على أوامر الله جل في علاه، فكانت هذه النار هي الجزاء الوفاق لهم. وبعضهم قال: بل الآية تخص الآخرة ولا يعني تؤول إلى الدنيا، عاملة في الآخرة ناصبة في الآخرة، يعني تعذب في الآخرة وتعمل في الآخرة، وهذه مشكلة، لأن الآخرة لا عمل فيها، ينقطع العمل في الآخرة، فمن أين أتوا بمثل هذا التفسير؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة في الآخرة، عاملة ناصبة، مع أن العمل انقطع، فمن أين يأتون بهذا التفسير؟ وهذا قول الحسن البصري، قال عاملة في الآخرة ناصبة منصب لهم العذاب، من أين يأتون بهذا التفسير؟ كيف نقول بأن هناك أعمال في الآخرة مع أن الأعمال بالإجماع قد انقطعت في الآخرة؟ إما أن نقول هذا التفسير خطأ فنرده ونبقى على تفسير ابن عباس وتفسير غيره بأنهم عملوا في الدنيا بالمعاصي فكان الجزاء العقاب، وإما أن نقول لا، حقا هناك عمل في الآخرة لأهل النار لا لأهل الجنة، أهل الجنة لا يعملون كما سنبين، أهل الجنة حتى إن اشتهى الماء يرى الماء عند فمه. أحسنت، هي زيادة في النكال وفي العذاب، كما قال الحسن: يعملون في نار جهنم بسحب السلاسل والأغلال التي في الأعناق، وأيضا كما قال ابن مسعود: يخوضون في النار كخوض الإبل في الوحل، يذوبون كأنهم ينزلون للدركات، ويصعدون جبال من حديد تصهر بها البطون والجلود حتى ينكل بهم ويشتد عليهم العذاب. قال عاملة يعني عاملة في الآخرة كما قال الله تعالى في السلاسل يسحبون، فهم يسحبون هذه السلاسل وأيضا هم مكبلون بهذه السلاسل يجرونها يصعدون الجبال من الحديد كما قال العلماء ويصهرون في نار جهنم. قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني تدفع دفعا في نار جهنم. قال وصفها الله جل وعلا حامية يعني اشتدت حرارتها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بفظاعة هذه النار، وأن أهون أهل النار يقف على نعلين يغلي بهما دماغه فيقول أنا أشد أهل النار عذابا. تصلى نارا حامية، وهذه من الله حقيق لا بد أن تقع ولا تتخلف على أحد، فإن وعد الله لا يتخلف بحال من الأحوال. تصلى نارا حامية، نعوذ بالله من الخذلان، تسقى من عين آنية، هذه العين لا تنقطع بحال من الأحوال. قال العلماء كما قال ابن عباس والحسن وغير هؤلاء تسقى من عين آنية يعني بلغت المنتهى في الحرارة، بلغت المنتهى في الحرارة، فهي تسقى بماء الحميم كما وصفه الله في غير ما موضع من آياته الكريمة، أن الله جل في علاه قال وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وأيضا قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهد يشوي الوجوه. فإذا العين الآنية تصب عليهم صبة وهي قد بلغت المنتهى في الشدة وفي الغليان وفي الحرارة. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، لو قلت التقديم والتأخير كأنهم يأكلون الضريع الشوك كما سيأتي تفسيره، فإذا أكلوا الشوك وقف إيش في الحلق أصبح كالغصة، فهم يتذكرون وهم في النار بعدما أكلوا الشوك قتلهم الجوع الشديد فطلبوا الطعام فأكلوا الشوك، فالشوك يكون كالغصة يقف في الحلق، فكانوا يتذكرون في الدنيا في الغصة كيف تدفع، تدفع بالماء فطلبوا الماء وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، يغاثوا بماء كالمه لا يشفيهم لا يغنيهم بل يشتد عليهم الكرب والعذاب، فتتقطع الأوصال وتبقى الغصة كما هي، نعوذ بالله من الخذلان. قال الله جل في علاه ليس لهم طعام إلا من ضريع، والضريع قال ابن عباس بلغة قريش الشبرق، شوك شوك شديد المرارة، الشبرق إذا كان رطبا فإذا يبس صار ضريعا، والبعير تأكل الرطب ولا تقترب من اليابس لأنه تشتد مرارته. قال ابن عباس كما روى ابن جرير عنه أنه قال أمر من الصبر، هو أمر من الصبر، وقال هو شوك من نار، الضريع شوك من النار، كالسم الناقع أشد ما يكون على الإنسان. أرأيت رجلا إذا أكل سنتيمترات من السم ماذا سيحدث له؟ تتقطع أوصاله ويموت في الحين، فما بالك وهو في النار يصب عليه هذا الطعام صبا، طلب الطعام فأكل الضريع. لكن هذه الآية فيها إشكالات، إيش الإشكال؟ لأنها حصرت الطعام في الضريع، وعندنا آيات أخرى قال فيها الله جل وعلا أن طعام أهل النار غسلين، صحيح ولا لا؟ وقال أيضا سورة الواقعة لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منه البطون فشاربون عليه من الحميم، فإذا ذكر الله جل وعلا الزقوم وذكر أيضا الضريع وذكر أيضا غسلين، فهل الضريع يخالف الغسلين يخالف الزقوم؟ وهنا عندنا أسلوب حصر، قال الله جل في علاه ليس لهم طعام إلا من ضريع، قال العلماء الاستثناء معيار العموم، يعني هذا حصر وقصر، الطعام في النار فقط الضريع. فلذلك العلماء علماء التفسير وفقوا بين الأطعمة الثلاثة بأنهم قالوا الضريع هو الغسلين وهو أيضا الزقوم، وهذا بعيد. لما؟ لأن الغسلين كما قال ابن عباس هو ماء الصديد له رائحة نتنة، ماء الصديد من الجلود عندما تذوب والصديد الذي ينزل منها هذا هو طعام أهل النار، فهو مخالف لهذا الشوك، الشوك من النار. فالصحيح القول الثاني وأنهم قالوا النار دركات وطبقات، فكل طبقة من الطبقات لها طعام، فطبقة لها طعام الضريع وطبقة لها طعام الغسلين وطبقة لها الزقوم، عافانا الله وإياكم من هذا الطعام. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، الإنسان لا يأكل إلا ليعيش، صح أم يعيش ليأكل؟ هو يأكل ليدفع غائلة الجوع وأيضا ليبني الجسد. هنا هذا الطعام الذي يطلبونه لا يسمن لا إسمان ولا إشباع ولا يدفع غائلة الجوع، نعوذ بالله من الخذلان. يصرخون كما وصفهم الله جل وعلا، يصطرخون فيها حتى يخفف عنهم ولا يخفف عنهم. فهذا الطعام الذي يأكلونه والشراب الذي يشربونه لا يزيدهم إلا نقصانا ولا يزيدهم إلا عذابا، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم بعد ذلك، بعدما خوف الله القلوب، بعدما أرعب الأبدان والأذهان، بعدما هيأ النفوس لتنفر من هذه النيران بما فيها من عذاب، أشحذ الهمم وفتح بوابة النجاة وإشراقة السرور بحال أهل النعيم. قال الله جل في علاه: إن كان هذا حال أهل الشقاء فحال أهل السعادة يأتيكم وجوه يومئذ ناعمة. إذن الناس على صنفين لا ثالث لهم بحال من الأحوال، إما صنف من التعساء ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسقون إلا من ماء حميم، عندهم الذلة والمهانة والتحقير والتقريع والتوبيخ. والصنف الثاني صنف السعداء، الرفعة والكرامة والطعام والحور والحبور والسرور، لا صنف ثالث بحال من الأحوال. إذن أين الأعراف؟ إذا قلنا الناس يوم القيامة على صنفين، صنف معذب محقر موبخ مقرع، وصنف آخر له الكرامة والنضارة والإشراقة والسرور، فأين أهل الأعراف من الصنفين؟ مفهوم السؤال؟ لأن نحن نتكلم عن أهل التعاسة، ثم يأتي القرآن فيحدثنا ويصور لنا أهل السعادة، أين أهل الأعراف؟ المفروض أن يكون يوم القيامة أصناف الناس ثلاث، والقرآن من أوله لآخره إلا سورة الأعراف تثبت أن الناس يوم القيامة على صنفين، أين أهل الأعراف؟ قضي فيهم، دخلوا النار جهنم خلاص ارتاح، دخلوا النار أو دخلوا الجنة أخطأت. لا، أهل الأعراف من أهل الجنان، أهل الأعراف من أهل الجنان، فهم من صف الثاني، هم يقفون يذوبون ينظرون إلى أهل النار يقولون إيش: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا، ويستجيب الله لنا في علاه. لذلك وصفهم الله عندما نظروا إلى أهل الجنة لم يدخلوها وهم يطمعون. ابن عباس كان فقيها حبرا، قال: لولا أن الله يريد أن يدخلهم ما طمعهم فيها. وهذه من تمام رحمة الله وإكرام الله للعباد، إذا أوزع الله في قلبك أنك تحب شيئا وتلح فيه في الدعاء فاعلم أن الله سيأتيك به، لأن الله هو الذي أوزع في قلبك ذلك. لذلك عمر بن الخطاب كان يقول: لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إذا وفقك الله في الدعاء فهو يريد أن يجيبك، فاعلم أنك ستجاب هذه الدعوة. فلذلك أهل الأعراف في الصنف الثاني وصنف أهل السعادة. هنا وصف أهل السعادة، يصف الله جل في علاه لنا أهل السعادة: اللهم اجعلنا منهم. وجوه يومئذ، يعني يوم الغاشية، وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة من النعومة، وهذه النعومة فيها الإشراقة والنضارة وفيها السرور وفيها السعادة وفيها الإحسان، وهذه النعومة قال علماؤنا ناعمة متنعمة، وهي أيضا ناعمة، ناعمة الملمس من الخير الذي يرونه، ناعمة من شرب الخمر الذي بيّنه الله جل وعلا في كتابه، خمر لذة للشاربين، من شرب العسل المصفى، من الماء الغير آسن، بل من فوق ذلك في عناق حور العين التي إذا نظر إليها رأى مخ ساقها من ظاهر بدنها، هذه التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون وضيئة كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم في قصر عمر بن الخطاب، ويسأل عنها ويقول: هذا قصر؟ يقولون: لا، هذا قصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فالنضارة من السعادة والسرور التي يكون فيها أهل السعادة والسرور، وأشد من ذلك نعيما بل أنعم هذا على الإطلاق نضارة الوجه عند النظر لوجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وجوه يومئذ ناعمة، أكرمها الله بهذا النعيم وهذا السرور، لما؟ لسعيها في هذه الدنيا، لسعيها راضية، فقد رضيت بما فعلت، ولكن هذا بعد دخول الجنان. أما على العرصات ما من أحد إلا سيندم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ما من أحد إلا وسيتندم على ما مضى، لأن ابن عباس يرى أن أهل الجنان منهم من سيكون في الدرجة الأولى، في الدرجة الثانية، في الدرجة الثالثة، ويبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الدرجات ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، فيتندم أنه لم يقرأ قل هو الله أحد عشر مرات مثلا في ثانية من الثواني فيبنى له قصر في الجنة، أو لم يسبح بغرس يغرس له في الجنة، أو لم يستغفر ويرطب لسانه بذكر الله جل في علاه. فما من أحد في نعيم أو في عذاب إلا وسيتندم. أهل النعيم يتندمون على فوات الفضلة الدرجة العلى، وأهل العذاب يتندمون على الشقاء الذي هم فيه. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، يعني لما عملت في الدنيا من صلاة وصيام وصدقة، بل قال بعض العلماء تقترب الأسرة كما سنبين، تقترب الأسرة فيقول الخليل لخليله أما تذكر لما جلسنا في مجلس العلم كذا، أما تذكر عندما قمنا الليل مع إمامنا كذا، أما تذكر يوم الصدقة، أما تذكر يوم الصلاة، فيسعدون ويسرون بما وفقهم الله لفعل الخيرات فيصلوا بذلك إلى الجنات. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية، راضية يعني مرضية، أرضاها الله جل في علاه كما قال الله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه بما كافأهم من الخير على ما قدموا من الطاعات، لسعيها راضية في جنة عالية، عالية مرتفعة، مرتفعة المكانة لأنها فوق السماء، وأيضا عالية يعني رفيعة، رفيعة القدر، راقية سامية في جنة عالية في بساتين كثيرة تحوطه، فإن الإنسان يقف على الأنهار يراها تجري من تحت قدميه وينظر في اللؤلؤة المجوفة التي خصت له فيها الحور وفيها السرور، وهو في مكانة عالية ينظر إلى أهل العذاب فيحمد الله على ما هو فيه من خير في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذا أيضا من النعيم، نعيم المعنوي والنعيم الحسي. الأذن، الإنسان يشنف أذنه بسماع القرآن، بسماع الحديث، بسماع المواعظ، وترى أن الأذن تتقطع عندما تسمع السب لله أو نسب الولد لله أو الفحش أو التفحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان لا يقارن ولا يقارب الفحش ولا التفحش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، لا سماع الطعن ولا اللعن، وهذه حسرة ثم حسرة على من يسمعون الغيبة والنميمة الذين يخوضون في الأعراض أو الذين يسبون ويشتمون، كما بين السلام لا يمكن أن يقترن الإيمان مع الطعن ومع اللعن ومع السب والشتم. لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع الباطل ولا الفحش ولا التفحش ولا الغيبة ولا النميمة، لا يسمعون إلا التسبيح إلا الذكر إلا الحمد إلا الاستغفار، إن صح التعبير بأن الاستغفار من الذكر ومن التسبيح، والدلالة على ذلك كما بين الله في كتابه ماذا يقول أهل الجنان في الجنان، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وبعدها بآية قال الذي أحلنا دار المقامة، الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، لا يسمعون إلا الحمد والتسبيح والتهليل والتكبير والشكر لله جل في علاه. وهذا نعيم يدلك على أن القلوب لا ترتاح إلا بذكر الله جل في علاه، فأنت في الدنيا ينغص عليك وتصب الهم والغم إن سمعت غير ذكر الله جل في علاه، كما قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الجواب بلى بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك إن أنت إذا جاهدت نفسك في سماع الخير وسماع الذكر فقط يوم القيامة تلهم ذلك سماعا وذكرا. لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية. العلماء يقولون عين هنا بالإفراد لكن التنوين يدل على التكثير، ففيها العيون التي تتفجر ويملكها الإنسان، ففيها عين جارية لا تتوقف بحال من الأحوال، فيها عين جارية يرى يتنعم بالنظر، يرى العين تسير أمامه، وأيضا يسمع خرير الماء يتنغم، وأيضا يتنعم قلبه بسماع هذا الصوت، وعندما النظر إلى سير الماء أيضا فيه نعيم معنوي. فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة، سرر جمع سرير، وقد وصف الله جل في علاه أنه مرفوع، مرفوع المكانة وأيضا مرفوع القدر، ومرفوع القدر كما قال علماؤنا فيه يعني من الخير ألواح من الذهب، فيه الخير الذي لا يمكن أن يصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد للمؤمنين ما لا رأته عين ولا يخطر بقلب بشر، فألواحه من ذهب يحفه اللؤلؤ والزبرجد. الله جل وعلا في كتابه يبين لنا ما يحف هذه الأسرة، قال فيها سرر مرفوعة عالية. طب إذا كانت عالية كيف يرتقي إليها المرء؟ بطائرة أو يطير لها؟ يقول العلماء، وهذه كما قلنا ليس فيها سند لكنها من باب الاستقاء من الأدلة الأخرى، أن كل شيء يشتهيه الإنسان يبقى عنده جاهزا، فإذا أراد أن يعتلي هذا السرير الراقي العالي المكانة يتواضع له ينزل له فيرتفع المرء أو يعتلي هذا السرير. فيها سرر مرفوعة، فإذا كانت السرر مرفوعة فإذا الذي يركب هذا السرير الذي ينام على هذا السرير هو يكون من باب أولى، مرفوع القدر عند ربه جل في علاه، مرفوع المكانة سعيد مسرور. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة، هذه الأكواب كالكؤوس تحف العيون الجارية ممتلئة لا يتعب حتى يملأها، هي ممتلئة جاهزة أمام عينيه. وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، النمارق المخدات الوسائد، وسائد كثيرة جدا مرتبة مصفوفة. المرأة الذكية الفاطنة عندما تريد أن تدخل السرور على زوجها في غرفة النوم، مش في غرفة النوم الفراش فقط والوطن، لا في غرفة النوم، الإنسان لا يستطيع أن يطع امرأته إلا بالمقدمات، من المقدمات خطف العين، هذا ذكاء المرأة. ذكاء المرأة أنه إذا ولج من الباب يرى ما يسره من المنظر الجميل. انظر إذا دخل أهل الجنان إلى الجنان ما يحتاج إلى حوراء ولا إلى غيرها ترتب، هي مرتبة منظمة، ينظر فيجد السرير وهو في علو يجده مرتبا مهندما، يجده فيه الخير الكثير وفيه ما يسعد بصره، فيه نمارق وسائد كثيرة ليست قليلة، وهي كثيرة مع ذلك مرتبة، ونمارق مصفوفة مرتبة، وزرابي مبثوثة، الزرابي البسط. يبقى إذن أعطاه الله جل وعلا الرفعة، الأسرة في علو مرتبة مهذبة. طب وفي الأرض؟ إذا نظر في علو تنعم، وإذا نظر إلى أسفل قدميه تنعم، البسط الكثيرة والفرش مرتبة أيضا ومهذبة ولها منظر جميل، إذا نظر إليها سر واستنار وجهه. قال الله تعالى ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، أي كثيرة جدا وأيضا مرتبة مصفوفة لهذا الرجل الذي أطاع ربه لما أحسن العبادة لله جل في علاه، أو أحسن البداية مع الله جل في علاه، أحسن الله له النهاية فأتم له السعادة وأتم له المكانة بعلو قدر وعلو معنوي وأيضا علو جسدي وحسي، يتنعم في الجنات. ثم بعد ذلك انتقل الله في هذه الصورة يبين لنا مظاهر الربوبية حتى يستلزم منا أن نقدم الإلهية بعدما اعتقدنا في ربوبية الله جل في علاه، وهذا الذي سنبينه الأسبوع القادم من مظاهر ربوبية الله جل في علاه. نعم، ما في أسئلة؟ تفضل. يتندم المرء في العرصات، أنا قيدته كما قال ابن عباس، الندم ليس في الجنة، الجنة ما فيها إلا السعادة والسرور، ونزعنا ما في صدورهم من إيش؟ من غل. حتى إذا نظر إلى قرينه الذي اعتلى درجات علا مع النبي صلى الله عليه وسلم حسرته فقط عندما قبل أن يدخل، لكن عندما ينظر إليه يصر أيضا في مكانة أخيه، فهو قبل الدخول يتندم على ما فاته من الخير، لأن الخير كثير وفي ثوان معدودة يمكن أن ترتقي. أنا أقول لك، ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه جاءه رجل فقال بعدما صلى على الجنازة وذهب، قال لما لم تذهب خلف الجنازة؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على الجنازة فله خيرات، ومن صلى عليها وحضر دفنها أو كما قال فله إيش؟ قراطان. قال من قال هذا؟ ينكر. فقال روى أبو هريرة هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد أكثر عين أبو هريرة، ثم تندم وقال كم ضيعنا من قراريط. يعني كان يصلي ويمشي، طب وأين القراط الثاني؟ ضيعه، فتندم عليه، وهو ابن عمر الذي لم يترك خيرا قط إلا طرق على بابه. فالإنسان بيتندم على ضياع الخير. أنا أقول لك شيء، إذا كان الإنسان في الثانوية العامة جاب 99% إيش اللي بيحدث؟ همته عالية يبكي عشان الدرجة في المية، 1% هذه، ثم يدخل المستوى الرفيع فيجد الكلية التي يريدها من 105% فبالمستوى الرفيع يأتي من 103، يندم ولا ما يندم؟ سيندم وإن كان في علو، واللي ساقط طبعا ما بيندمش صدقني، لأنه ما عندوش همة أصالة، هذا الراسب أصلا ساقط. احنا بنتكلم على أصحاب الهمم، أما الراسب فلا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير.